بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، قال المؤلف رحمنا الله وإياه: الفصل الثالث، الأضحية. باب سنة الأضحية ووقتها. وفي سنن ابن ماجه عن أبي زيد الأنصاري قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدار من دور الأنصار فوجد ريح قتار، فقال: من هذا الذي ذبح؟ فخرج إليه رجل منا فقال: أنا يا رسول الله، ذبحت قبل أن أصلي لأطعم أهلي وجيراني. فأمره أن يعيد، فقال: لا والله الذي لا إله إلا هو، ما عندي إلا جذع أو حمل من الضأن. قال: اذبحها ولن تجزي جذعة عن أحد بعدك. وفي سنن ابن ماجه عن عويمر بن أشقر أنه ذبح قبل الصلاة فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعد أضحيتك. قال: في الزوائد رجاله ثقات إلا أنه منقطع، وصححه شيخنا. وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا. قال: في الزوائد في إسناده عبد الله بن عياش مختلف فيه. وفي الترمذي وابن ماجه عن ابن عمر أن رجلا سأله عن الأضحية: أواجبة هي؟ فقال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون فأعادها عليه، فقال: أتعقل؟ ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. زاد ابن ماجه: والمسلمون من بعده وجرت به السنة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال الألباني: ضعيف، وحسنه شيخنا. وفي الترمذي عن ابن عمر قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين يضحي. قال الترمذي: حديث حسن. وقال الألباني: ضعيف. باب سن الأضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني الأضحية يعني سنة وشريعة اتفاق المسلمين، لكنه حصل النزاع في وجوبها، هل تجب ثبت عن أبي بكر وعمر وسعود أنهم يعني فعلوا أو قالوا ما يدل على أنها ليست واجبة. أما أثر ابن عمر فإنه يدل على أن الصحابة لم يكونوا يتعودوا على التفريق بين الواجب والمستحب، فما فعله النبي يفعلونه، لهذا كره كثير من أهل العلم لمن كان قادرا على الأضحية أن يترك الأضحية، لأنها عبادة مثلها مثل الصلاة. قال تبارك وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وفي أمر النسك الذبح، النسك الذبح. وعلى كل حال، فالذي يظهر الله أعلم أنه لا ينبغي من كان قادرا على الأضحية أن يتركها لئلا يضحي. على أنها إيش؟ لا، هذا هو أول قار عندي عناق يوم من الغنم.
معز
معز معز معز هذه ما تجزئ إلا إذا تم لها سنة.
باب سن الأضحية. وفي سنن أبي داود عن زيد بن خالد الجواني قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه ضحايا فأعطاني عتودا جذعا قال فرجعت به إليه فقلت له إنه جذع قال ضحي به فضحيت به. وفي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه عن عاصم بن كليب عن أبيه قال كان مع رسول الله كان مع رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له مجاشع من بني سليم فعزت الغنم فأمر مناديا فنادى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني. زاد النسائي في أوله كنا في سفر فحضر الأضحى فجعل الرجل منا يشتري المسنة بالجذعتين والثلاثة. وفي سنن النسائي والدارمي عن أبي بردة بن نيار أنه ذبح قبل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد قال عندي عناقا جذعة هي أحب إلي من مسنتين قال اذبحها. في حديث عبيد الله فقال إني لا أجد إلا جذعة فأمره أن يذبح. ورواية الدارمي مختصرة. وفي الترمذي عن أبي كباش قال جلبت غنما جذعانا إلى المدينة فكسدت علي فلقيت أبا هريرة فسألته فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعمة أو نعمة الأضحية الجذع من الضأن قال فانتهبه الناس. قال الألباني ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن أم بلال بنت هلال عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجوز الجذع من الضأن أضحية. قال الألباني ضعيف. باب أضحية النبي.
كل هذا كلها حديث حسنة كلها حديث حسنة كل ما دل على أن الضأن يجزئ الجذع من الضأن فهي أحاديث حسنة.
باب أضحية النبي صلى الله عليه وسلم. وفي السنن الأربع عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بكبش أقرن فحيل ينظر في سواد ويأكل في سواد ويمشي في سواد. وفي سنن أبي داود والترمذي عن جابر قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأضحى بالمصلى فلما قضى خطبته نزل من منبره وأتي بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال بسم الله والله أكبر هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي. وفي سنن ابن ماجه عن عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوئين فذبح أحدهما عن أمته لمن شهد لله بالتوحيد وشهد له بالبلاغ وذبح الآخر عن محمد وعن آل محمد صلى الله عليه وسلم. قال في الزوائد في إسناده عبد الله بن محمد مختلف فيه. وفي سنن أبي داود وابن ماجه والدارمي
ذكر عبد الله بن محمد بن عقيل حديثه حسن. عبد الله محمد بن عقيل حديثه حسن.
وفي سنن أبي داود وابن ماجه والدارمي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجوئين فلما وجههما قال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم منك ولك عن محمد وأمتي بسم الله والله أكبر ثم ذبح. قال الألباني ضعيف وحسنه شيخنا. وفي سنن ابن ماجه عن عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني أبي عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح أضحيته عند طرف الزقاق طريق بني زريق بيده بشفرة قال الألباني ضعيف. باب الإذن بادخار لحوم الأضاحي. وفي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه
موجوعين يعني مخصيين, موجوعين يعني مخصيين, لأنه إذا خصي يعني عظم وكبر وكثر لحمه.
وفي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه والدارمي عن نبيشة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا كنا نهيناكم عن لحومها الأضاحي أن تأكلوها فوق ثلاث لكي تتسعكم, فقد جاء الله بالساعة فكلوا وادخروا واتجروا, إلا ألا وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. باب لا يأخذ باب فضل الأضحية. وفي سنن الترمذي وابن ماجه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم, إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأضلافها, وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض, فطيبوا بها نفسا. قال الألباني ضعيف. وفي سنن الترمذي وابن ماجه
شو اسناده يا صحيح هذا المعنى هو أقرب رب الأجر يعني.
وفي الترمذي وابن ماجه عن زيد بن أرقم قال قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال سنة أبيكم إبراهيم. قالوا فما لنا فيها, فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال بكل شعرة حسنة. قالوا فالصوف يا رسول الله؟ قال بكل شعرة من الصوف حسنة. وقد أشار إليه الترمذي ولم يذكره بكامله. قال الألباني ضعيف جدا وحسنه شيخنا.
شو الباقي لعله نحن حالا نشوف السند الأول. ها
السند موجود.
اقرأ الله.
قال الترمذي رحمه الله حدثنا أبو عمرو مسلم ابن عمرو ابن مسلم الحذاء المدني قال حدثنا عبد الله بن نافع الصائغ أبو محمد عن أبي المثنى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة.
يعني إسناده لا إشكال فيه, بس المثنى هذا هو الذي يظهر لي والله أعلم أن حديث أنه ليس كذابا ولا متهم بالكذب ولا متروك. عبد الله بن نافع الصائغ صدوق كما قال الحافظ قريب. ما الذي يظهر الله أعلم أن الحديث حسن؟
باب ما يستحب من الأضاحي. وفي سنن ابن ماجه عن يونس بن ميسرة بن حليس قال خرجت مع أبي سعيد الزرقي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شراء الضحايا. قال يونس فأشار أبو سعيد إلى كبش أدغم ليس بالمرتفع ولا المتصنع في جسمه, فقال لي اشتر لي هذا, كأنه شبهه بكبش رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الترمذي وابن ماجه عن أبي أمامة الباهلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأضحية الكبش وخير الكفن الحلة, وعند ابن ماجه الكبش الأقرن. قال الترمذي في إسناده عفير يضعف في الحديث. وقال الألباني ضعيف. باب الشاة تجزي عن أهل البيت. وفي الترمذي وابن ماجه عن عطاء ابن يسار قال سألت أبا أيوب الأنصاري كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصارت كما ترى.
يأكلون ويطعمون.
قال كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصارت كما ترى. وفي سنن ابن ماجه عن أبي سريحة قال: حملني أهلي على الجفاء بعدما علمت من السنة. كان أهل البيت يضحون بالشاة والشاتين، والآن يبخلنا جيراننا. باب الأضحية عن الميت. وفي سنن أبي داود والترمذي عن حنش قال: رأيت عليا يضحي بكبشين فقلت: ما هذا؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أضحي عنه فأنا أضحي عنه. زاد الترمذي: فلا أدعه أبدا. قال الألباني: ضعيف. باب الاشتراك في الأضحية. وفي الترمذي والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة 7 وفي البعير 10. ما علق عليك شيء؟
لا، ما في شيء، ما في إشكال. هذا خاص فقط بالأضحية.
بعير
10، نعم، الأضحية فقط.
باب ما يكره من الأضاحي وما لا يجوز. وفي السنن الخمس عن عبيد بن فيروز قال: سألت البراء بن عازم ما لا يجوز في الأضاحي، فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابعي أقصر من أصابعه وأناملي أقصر من أنامله، فقال: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء بين عورها، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين ضلعها، والكسير التي لا تنقي. قال: قلت: فإني أكره أن يكون في السن نقص. قال: ما كرهت فدع، ولا تحرم على أحد. وفي رواية للنسائي: فإني أكره أن يكون نقص في القرن والأذن. وعند ابن ماجه: فإني أكره أن يكون نقص في الأذن. وفي رواية للدارمي: والعجفاء التي لا تنقي. قال: قلت للبراء: فإني أكره أن يكون في السن نقص، وفي الأذن نقص، وفي القرن نقص. قال: الحديث. وفي الترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي عن علي رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن. زاد الترمذي والدارمي في أوله عن حجية بن عدي عن علي قال: البقرة عن 7، قلت: فإن ولدت؟ قال: اذبح ولدها معها. قلت: فالعرجاء؟ قال: إذا بلغت المنسك. قلت: فالمكسورة القرن؟ قال: لا بأس. ولم يذكر الدارمي مكسورة القرن. وفي السنن الخمس عن علي قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذنين، ولا نضحي بعوراء، ولا مقابلة، ولا مدابرة، ولا خرقاء، ولا شرقاء. زاد ابن ماجه جدعاء. قال الألباني: ضعيف إلا جملة الاستشراف. محسنه شيخنا. وزاد النسائي: بتراء وجدعاء. وفي سنن أبي داود عن يزيد ذو مضر قال: أتيت عتبة بن عبد السلمي فقلت: يا أبا الوليد، إني خرجت ألتمس الضحايا فلم أجد شيئا يعجبني غير ثرماء، فكرهتها، فما تقول؟ قال: أفلا جئتني بها؟ قلت: سبحان الله، يجوز عنك ما ولا تجوز عنك ولا تجوز عني. قال: نعم، إنك تشك ولا أشك. إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصفرة والمستأصلة والبخقاء والمشيعة والكسراء. والمصفرة التي تستأصل أذنها حتى يبدو سماخها، والمستأصلة التي استؤصل قرنها من أصله، والبخقاء التي تبخق عينها، والمشيعة التي لا تتبع الغنم عجفا وضعفا، والكسراء الكسيرة. قال الألباني: ضعيف. وفي السنن الأربع عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى بعظباء الأذن والقرن. قال الألباني: ضعيف.
أقصد أن العيوب التي يعني اتفق عليها العلماء يعني هي متعلقة بالعجفاء والكسيرة والعوراء، إما ما يتعلق بنقص في الأذن أو نقص في القرن، فإن هذا لا يضر في إجزاء الأضحية، إنما الذي يضر هو الشيء المتعلق بأن تكون مثلا ضعيفة أو كسيرة أو عوراء وما أشبه ذلك, العيوب التي تؤثر في. ما في شيء, لم يذكر في هذا الشيء.
وفي سنن أبي داود يعني
هو, هو على كل حال ما كانت أكمل خلقة تامة قرونها وتامة آذانها كل ما, فهذا هذا الأفضل.
وفي سنن أبي داود عن قتادة قال قلت لسعيد بن المسيب ما الأعظم؟ قال النصف فما فوقه. قال الألباني ضعيف. وفي سنن ما في التعبير. وفي سنن أبي داود والنسائي عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت بيوم الأضحى عيدا جعله الله عز وجل لهذه الأمة. قال الرجل أرأيت إن لم أجد إلا أضحية أنثى أفأضحي بها؟ قال لا, ولكن تأخذ من شعرك وأظفارك وتقص شاربك وتحلق أعانتك فتلك تمام أضحيتك عند الله عز وجل. وعند النسائي أرأيت إن لم أجد إلا منيحة أنثى. وحسنه شيخنا. وقال الألباني ضعيف. باب ما يجزي من الغنم عن البدنة. وفي سنن ابن ماجه.
لا هو يقصد من ناحية السن يعني. ولا الشاة تجزي راح إشكال. الشاة والكبش كلها تجزي. إيه هذا هو شيء يتعلق بالسن, ما هو ما أظنه يتعلق بالجنس. إن الجنس باتفاق. هذا الحديث
عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت بيوم الأضحى عيدا جعله الله عز وجل لهذه الأمة. قال الرجل ورأيت إن لم أجد إلا أضحية أنثى فأضحي بها؟ قال لا, ولكن تأخذ من شعرك وأظفارك وتقص شاربك وتحلق عانتك فتلك تمام أضحيتك عند الله عز وجل.
لف فيه إشكال الذي يظهر الله أعلم أنه قال يعني لا يعني تجزئ عنك, ويجيب له انها ايش انها تجزئ. ثم بعد ذلك اذا ذبحت فانك تاخذ ما كان ممنوعا عليك اخذه. هذا المراد بالحديث, وهو بالمراد انها ما تجزئ. نعم, بدليل انه اشكال في اخره وذلك تمام ايش
أضحية. باب ما يجزي من الغنم عن البدنة. وفي سنن ابن ماجه.
وثبت أيضا عن ابن عمر ومذهب الحنابلة وهي من السنن المهجورة ولها معنى في الحقيقة, يعني أنه رضي الله عنه كان إذا ضحى حلق رأسه, إذا ضحى حلق رأسه كما يفعل الحاج.
باب ما
لا 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 ما هو في إشكال في اللفظة يعني. فالنبي ما يعني ظاهر الحديث أنه يعني قال له لا ليس كما تفهم أنها لا تجزي بل هي تجزي, هذا الذي يظهر.
باب ما يجزي من الغنم عن البدنة. وفي سنن ابن ماجه عن رافع بن خديج قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بذي الحليفة من تهامة فأصبنا إبلا وغنما فعجل القوم فأغلينا القدور قبل أن تقسم, فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فأكفئت، ثم عدل الجزور بعشرة من الغنم. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال: إن علي بدنة وأنا موسر بها ولا أجدها فأشتريها. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع سبع شياه فيذبحهن. قال الألباني ضعيف وحسنه شيخنا: باب من اشترى أضحيته فأصيبت. وفي سنن ابن ماجه عن أبي سعيد قال: ابتعنا كبشا نضحي به فأصاب الذئب من إليته أو أذنه، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن نضحي به. قال في الزوائد في إسناده جابر الجعفي ضعيف متهم. وقال الألباني ضعيف الإسناد: باب التوكيل في ذبح الأضحية. وفي النسائي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر بعض بدنه بيده ونحر بعضها غيره. الفصل الرابع: الأشربة وآداب الشرب. باب النهي عن الشرب قائما. وفي الدارمي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لرجل رآه يشرب قائما قال: لما؟ قال: أتحب أن تشرب مع الهر؟ قال: لا. قال: فقد شرب معك شر منه الشيطان. وفي الترمذي عن الجارود بن المعلى أن النبي صلى الله عليه
وسلم، هذا حديث مشكلة حقيقة الذي يظهر الله أعلم، إما أنه يعني الحديث فيه شيء لم ينكر حيث يكون قضية عين أو حكم عام، أو أنه حديث مشاذ. لا ما أتكلم عن سنة، أتكلم أنه مخالف لما يعني النبي شرب قائما عليه الصلاة والسلام والصحابة فعلوا ذلك ولم يشرب شيئا محرما عليه حتى يقي. والقي في مثل هذا الحالة أصلا يضره، لا أظن أن النبي يأمر بمثل هذا. مثله مثل الحديث الذي في مسلم عد يعني حديثا شاذا، الأمر بالتقيؤ لمن شرب قائما، الذي يظهر الله أعلم أن هذا مما منسوخ وهذا بعيد النسخ، ما شاذ، حديث ضعيف.
وفي الترمذي عن الجارود بن المعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما. باب الشرب من ماء زمزم وغيره قائما. وفي الترمذي عن عبد الله بن عمرو قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. وفي الترمذي وابن ماجه عن كبشة الأنصارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها قربة معلقة فشرب منها وهو قائم فقطعت فم القربة تبتغي بركة موضع في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الدارمي عن أنس عن أم سليم أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من فم قربة قائما. وفي الترمذي وابن ماجه والدارمي عن ابن عمر قال: كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام. ولفظ الدارمي: ونأكل ونحن نسعى. باب
أن يعني طبعا هذا محمول يعني على الحاجة التي فيها نوع من طلب الاستعجال، وإلا في الأصل أن الشرب والأكل هو قاعد، هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن عند الحاجة ربما يحتاج إنسان يأكل وهو يمشي أو يشرب وهو قائم.
باب النهي عن الشرب من فم السقاء. وفي سنن أبي داود والترمذي عن عيسى بن عبد الله رجل من الأنصار عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بإداوة يوم أحد فقال: أخنث فم الإداوة. ثم شرب من فيها. ولفظ الترمذي قام إلى قربة معلقة فخنثها ثم شرب من فيها. قال الترمذي ليس إسناده بصحيح. وقال الألباني منكر. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية. وإن رجلا بعدما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قام من الليل إلى سقاء فاختنفه فخرجت عليه منه حية. قال الألباني ضعيف. باب كراهة
باب المقصود لأنك ما ترى وش في داخل القربة تشرب يعني من فمها. هذا الذي نهى عنه نهي تنزيه يعني مو نهي تحريم تنزيه. أما إذا كنت تنظر مثل القوارير الآن تنظر إلى وشربت فيه لا حرج يعني. خصوصا إذا لم يكن أحد يشرب بعدك.
باب كراهة التنفس في الإناء. وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه والدارمي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. ولم يذكر الدارمي التنفس. وفي الترمذي والدارمي عن أبي سعيد قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشرب فقال رجل القذات وراها في الإناء قال أهرقها قال فإني لا أروى من نفس واحد قال فأبني القدح إذن عن فيك. وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء فإذا أراد أن يعود فلينحي الإناء ثم ليعد إن كان يريد. وفي سنن الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا واحدا كشرب البعير ولكن اشربوا مثنى وثلاثة وسموا إذا أنتم شربتم واحمدوا إذا أنتم رفعتم. قال الألباني ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفخ في الشراب. قال الألباني ضعيف. وفي الترمذي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس مرتين. قال الألباني ضعيف وصححه شيخنا. باب الأيمن فالأيمن في الشرب. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبن وعن يمينه ابن عباس وعن يساره خالد بن الوليد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس أتأذن لي أن أسقي خالدا؟ قال ابن عباس ما أحب أن أوثر بسؤر رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسي أحدا. فأخذ ابن عباس فشرب وشرب خالد. باب تغطية الإناء. وفي سنن ابن ماجه والدارمي عن أبي هريرة قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتغطية الإناء وإيكاء السقاء وإكفاء الإناء. ولفظ الدارمي أمرنا بتغطية الوضوء. وفي سنن ابن ماجه عن عائشة قالت كنت أصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة آنية من الليل مخمرة إناء لطهوره وإناء لسواكه وإناء لشرابه. قال في الزوائد في إسناده حريش وهو ضعيف. وقال الألباني ضعيف. باب الشرب بالأكف والكرع. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عمر قال مررنا على بركة فجعلنا نكرع فيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكرعوا ولكن اغسلوا أيديكم ثم اشربوا فيها فإنه ليس إناء أطيب من اليد. قال الألباني ضعيف وحسن وشيخنا.
الحمد لله نعطيكم الله وسبحانكم عاد الحديث وشو.
وفي سنن ابن ماجه عن ابن عمر قال مررنا على بركة فجعلنا نكرع فيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكرعوا ولكن اغسلوا أيديكم ثم اشربوا فيها فإنه ليس إناء أطيب من اليد. قال الألباني ضعيف وحسنه شيخنا.
قال تعالى إلا من اغترف غرفة
بيده. وفي سنن ابن ماجه عن عبد الله بن عمر قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب على بطوننا وهو الكرع، ونهانا أن نغترف باليد الواحدة، وقال: لا يلغ أحدكم كما يلغ الكلب، ولا يشرب باليد الواحدة كما يشرب القوم الذين سخط الله عليهم، ولا يشرب بالليل في إناء حتى يحركه إلا أن يكون إناء مخمرا، ومن شرب بيده وهو لا يقدر على إناء يريد التواضع كتب الله له بعدد أصابعه حسنات، وهو إناء عيسى بن مريم عليهما السلام، إذ طرح القدح فقال: أف، هذا مع الدنيا. قال في الزوائد في إسناده بقية وهو مدلس وقد عنعنه، وقال الألباني ضعيف
أو منكر، لأن الله عز وجل يعني هذا مخالف للقرآن، القرآن أذن لهم، والذين اعترفوا فقط اكتفوا بالاعتراف هؤلاء يعني هم الذين نجوا نصرهم الله، إنما الذين شربوا هم الذين حدث لهم ما هم الذين اقترفوا بأيديهم.
باب تحريم الخمر. وفي السنن الثلاث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما نزل تحريم الخمر قال عمر: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء، فنزلت الآية التي في البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير الآية. قال: فدعي عمر فقرئت عليه قال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء، فنزلت الآية التي في النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة ينادي: ألا لا يقربن الصلاة سكران. فدعي عمر فقرئت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء، فنزلت هذه الآية: فهل أنتم منتهون؟ فقال عمر: انتهينا. وفي سنن أبي داود والترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار دعاه عبد الرحمن بن عوف فسقاهما قبل أن تحرم الخمر، فأمهم علي في المغرب فقرأ: قل يا أيها الكافرون، فخلط فنزلت: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ولفظ الترمذي: صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما فدعانا وسقانا من الخمر، فأخذت الخمر منا وحضرت الصلاة فقدموني فقرأت: قل يا أيها الكافرون، لا أعبد ما تعبدون، ونحن نعبد ما تعبدون. قال: فنزلت. وفي سنن أبي داود عن ابن عباس قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، نسختها التي في المائدة: إنما الخمر والميسر والأنصاب الآية. وفي سنن النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حرمت الخمر قليلها وكثيرها وما أسكر من كل شراب. وفي رواية: حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرها والسكر من كل شراب. باب إثم من شرب الخمر ولم يتب. وفي الترمذي عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شرب من شرب الخمر لم يقبل الله من له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد الرابعة لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا، فإن تاب لم يتب الله عليه. وسقاه من نهر الخبال. قيل: يا أبا عبد الرحمن، وما نهر الخبال؟ قال: نهر من صديد أهل النار. وفي النسائي وابن ماجه والدارمي عن عبد الله بن الديلمي قال: دخلت على عبد الله بن عمرو بن العاص وهو في حائط له بالطائف يقال له الوهب، وهو وهو مخاصر فتى من قريش يزن ذلك الفتى بشرب الخمر، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شرب الخمر شربة لم تقبل له توبة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم تقبل توبته 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال يوم القيامة. وفي رواية: لا يشرب الخمر رجل من أمتي فيقبل الله منه صلاة 40 صباحا. ولفظ ابن ماجه: من شرب الخمر وسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، وإما تدخل النار، فإن تاب تاب الله عليه، وإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإما تدخل النار، فإن تاب تاب الله عليه، وإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإما تدخل النار، فإن تاب تاب الله عليه، وإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من رضغة الخبال يوم القيامة. قالوا: يا رسول الله، وما رضغة الخبال؟ قال: وصارة أهل النار. وفي النسائي عن أبي موسى قال: ما أبالي شربت الخمر أو عبدت هذه السارية من دون الله عز وجل. وفي النسائي عن ابن عمر قال: من شرب الخمر فلم ينتشي لم تقبل له صلاة ما دام في جوفه أو عروقه منها شيء، وإن مات مات كافرا، وإن انتشى لم تقبل له صلاة 40 ليلة، وإن مات فيها مات كافرا. وفي النسائي عن الضحاك قال: من مات مدمنا للخمر نضح في وجهه بالحميم حين يفارق الدنيا. وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مدمن الخمر كعابد وثن. قال في الزوائد في إسناده: محمد بن سليمان مختلف فيه. وفي سنن ابن ماجه عن أبي الدرداء
قال: يدل عليه الأثر السابق، وحديث حسن احتج به أئمة الإسلام.
وفي سنن ابن ماجه عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة مدمن خمر. قال في الزوائد إسناده حسن، وسليمان بن عتبة مختلف فيه، وحسنه شيخنا. وفي النسائي عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: محمد بن آدم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر فجعلها في بطني لم يقبل الله منه صلاة 7، وإن مات فيها، وقال ابن آدم: فيهن مات كافرا، فإن أذهبت عقله عن شيء من الفرائض، وقال ابن آدم: القرآن لم تقبل له صلاة 40 يوما، إن مات فيها، وقال ابن آدم: فيهن مات كافرا. قال الألباني ضعيف. وفي سنن النسائي عن مسروق قال: القاضي إذا أكل الهدية فقد أكل السحت، وإذا قبل الرشوة بلغت به الكفر. وقال مسروق: من شرب الخمر فقد كفر، وكفره أن ليس له صلاة. قال الألباني ضعيف الإسناد مقطوع.
يعني مقصود هذه الأحاديث تأتي يعني مورد الزجر، الكفر هنا يعني كقول النبي: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم، أي تفعلون أفعال الكفار الذين يستحلون شرب الخمر ويشربون هم الكفار، فإذا فعل ذلك فإنه وقع في عمل الكفار، هذا المقصود. وإلا فقد قال تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
باب الخمر من العنب وغيره. وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من العنب خمرا، وإن من التمر خمرا، وإن من العسل خمرا، وإن من البر خمرا، وإن من الشعير خمرا. وفي رواية لأبي داود: إن الخمر من العصير والزبيب والتمر والحنطة والشعير والذرة، وإني أنهاكم عن كل مسكر. وفي النسائي عن سعيد بن جبير قال: السكر خمر. وفي رواية السكر حرام والرزق الحسن حلال. وفي النسائي عن ابن سيرين قال جاء رجل إلى ابن عمر فقال إن أهلنا ينبذون لنا شرابا عشيا فإذا أصبحنا شربنا. قال أنهاك عن المسكر قليله وكثيره وأشهد الله عليك أنهاك عن المسكر قليله وكثيره وأشهد الله عليك أن أهل خيبر ينتبذون شرابا من كذا وكذا ويسمونه كذا وكذا وهي الخمر. وإن أهل فدك ينتبذون شرابا من كذا وكذا ويسمونه كذا وكذا وهي الخمر حتى عدى شربة أربعة أحدها العسل. وفي النسائي عن ابن عباس قال له رجل إني امرؤ من أهل خراسان وإن أرضنا أرض باردة وإنا نتخذ شرابا نشربه من الزبيب والعنب وغيره. وقد أشكل علي فذكر له ضروبا من الأشربة فأكثر حتى ظننت أنه لم يفهمه. فقال له ابن عباس إنك قد أكثرت علي اجتنب ما أسكر من تمر أو زبيب أو غيره. وفي النسائي عن إبراهيم والشعبي قال السكر خمر. باب كل شراب أسكر فهو حرام. وفي سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مخمر خمر وكل مسكر حرام. ومن شرب مسكرا بخست صلاته أربعين صباحا فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد الرابعة كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قيل وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال صديد أهل النار ومن سقاه صغيرا لا يعرف حلاله من حرامه كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام. وفي سنن أبي داود عن ديلم الحميري قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا بأرض باردة نعالج فيها عملا شديدا وإنا نتخذ شرابا من هذا القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا. قال هل يسكر؟ قلت نعم. قال فاجتنبوه. قال قلت فإن الناس غير تاركيه. قال فإن لم يتركوه فقاتلوهم. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخمر والميسر والكوبة والغبيراء وقال كل مسكر حرام. وفي سنن أبي داود والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مسكر حرام وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. وفي سنن النسائي وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام. وفي سنن ابن ماجه عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر حرام. وفي النسائي والدارمي عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره. وفي النسائي عن ابن سيرين قال كل مسكر حرام. وفي النسائي عن الصعق بن حزن قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة كل مسكر حرام. وفي النسائي عن ابن عمر قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر آية الخمر فقال رجل يا رسول الله أرأيت المزر؟ قال وما المزر؟ قال حبة تصنع باليمن. فقال تسكر؟ قال نعم. قال كل مسكر حرام. وفي النسائي عن عائشة أنها سئلت عن الأشربة فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كل مسكر. وفي النسائي عن مكحول قال كل مسكر حرام. وفي النسائي عن عبد الملك بن الطفيل الجزري قال كتب إلينا عمر بن عبد العزيز لا تشربوا من الطلاء حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه وكل مسكر حرام. قال الألباني ضعيف الإسناد مقطوع. وفي سنن أبي داود عن أم سلمة قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر. وفي سنن قال الألباني ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن معاوية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مسكر حرام على كل مؤمن. قال الألباني ضعيف. باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين. وفي سنن أبي داود والنسائي عن ابن أبي ليلى عن رجل قال حفص من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن البلح والتمر والزبيب والتمر. وفي سنن النسائي عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الزبيب والتمر هو الخمر. وفي رواية عن جابر قال البسر والتمر خمر. وفي النسائي عن ابن عباس قال البسر وحده حرام ومع التمر حرام. وفي النسائي عن أنس بن مالك قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجمع شيئين نبيذا يبغي أحدهما على صاحبه. قال المختار بن فلفل وسألته عن الفضيخ فنهاني عنه قال كان يكره المذنب المذنب من البسر مخافة أن يكونا شيئين فكنا نقطعه. وفي رواية عن أبي إدريس قال شهدت أنس بن مالك أتي ببسر مذنب فجعل يقطعه منه. وفي رواية عن قتادة كان أنس يأمر بالتذنوب فيقرض. وفي رواية أنه كان لا يدع شيئا قد أرطب إلا عزله عن فضيخه. وفي سنن أبي داود عن أم سلمة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نعجم النوى طبخا أو نخلط الزبيب والتمر. قال الألباني ضعيف الإسناد. وفي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له زبيب كان ينبذ له زبيب فيلقي فيه تمرا وتمر فيلقى فيه زبيب فيلقي فيه الزبيب. قال الألباني ضعيف الإسناد. وفي سنن أبي داود
كان ينبذ له عليه الصلاة والسلام. المقصود بالنبذ هنا حتى يعني يكون الماء يعني فيه شيء من الحلاوة يصير حالي يعني. النبي كان يشربه الليلة والثانية والثالثة لا يشربه عليه الصلاة والسلام لأنه ربما يكون قد اشتد أو تغير طعمه أو ربما أراقه أو ترك الخادم يشربه ولم يصل إلى حد التخمر ولكن يعني ابتعادا عن المقصود أن وضع النبيذ هو هذا هو مو بالنبيذ مسكر لا المقصود النبيذ أن ينبذ التمر في الماء أو الزبيب معه ليكون طعمه حاليا. نعم.
وفي سنن أبي داود عن صفية بنت عطية قالت دخلت مع نسوة من عبد القيس على عائشة فسألناها عن التمر والزبيب فقالت كنت أخذ قبضة من تمر وقبضة من زبيب فألقيه في إناء فأمرسه ثم أسقيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال الألباني ضعيف الإسناد. باب إباحة النبيذ الذي لم يصر مسكرا. وفي سنن أبي داود والنسائي والدارمي عن عبد الله بن الديلمي عن أبيه فيروز قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أصحاب كرم وقد أنزل الله عز وجل تحريم الخمر فماذا نصنع؟ قال تتخذونه زبيبا. قلت فنصنع بالزبيب ماذا؟ قال تنقعونه على غدائكم وتشربونه على عشائكم وتنقعونه على عشائكم وتشربونه على غدائكم. قلت أفلا نؤخره حتى يشتد؟ قال لا تجعلوه في القلل واجعلوه في الشنان فإنه إن تأخر صار خلا. وزاد الدارمي بعد غدائكم فإنه إذا أتى عليه العصران كان حلا قبل أن يكون خمرا أو خلا كان خلا قبل أن يكون خمرا. وفي الدارمي عن مقاتل بن حيان قال حدثتني عمتي عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تنتبذ للنبي صلى الله عليه وسلم غدوة فإذا كان من العشي فتعشى شرب على عشائه وإن فضل شيء صببته أو فرغته ثم تنبذ له بالليل، فإذا أصبح تغدى فشرب على غدائه، قالت يغسل السقاء غدوة وعشية. فقال لها أبي مرتين في يوم؟ قالت نعم. وفي النسائي عن ابن عمر أنه كان ينبذ له في سقاء الزبيب غدوة فيشربه من الليل، وينبذ له عشية فيشربه غدوة، وكان يغسل الأسقية ولا يجعل فيها درديا ولا شيئا. قال نافع: فكنا نشربه مثل العسل. وفي النسائي عن علي بن حسين رضي الله عنه أنه كان ينبذ له من الليل فيشربه غدوة، وينبذ له غدوة فيشربه من الليل. وفي النسائي عن عبد الله قال: سمعت سفيان سئل عن النبيذ قال: انتبذ عشيا واشربه غدوة. وفي سنن ابن ماجه عن عائشة قالت: كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء، فنأخذ قبضة من تمر أو قبضة من زبيب فنطرحها فيه، ثم نصب عليه الماء فننبذه غدوة فيشربه عشية، وننبذه عشية فيشربه غدوة. وقال أبو معاوية: نهارا فيشربه ليلا، أو ليلا فيشربه نهارا. وفي النسائي عن ابن عباس قال: من سره أن يحرم إن كان محرما ما حرم الله ورسوله فليحرم النبيذ. وفي النسائي عن ابن عباس قال: نبيذ البسر بحت لا يحل. وفي النسائي عن زيد بن جبير قال: سألت ابن عمر عن الأشربة فقال: اجتنب كل شيء ينش. وفي النسائي عن عتبة بن فرقد قال: كان النبيذ الذي يشربه عمر بن الخطاب قد خلل. وفي النسائي عن سعيد بن المسيب أنه كان يكره أن يجعل نطل النبيذ في النبيذ ليشتد بالنطل. وفي رواية قال: خمره درديه. وفي رواية قال: إنما سميت الخمر لأنها تركت حتى مضى صفها وبقي كدرها، وكان يكره كل شيء ينبذ على عكر. وفي النسائي عن إبراهيم قال: كانوا يرون أن من شرب شرابا فسكر منه لم يصلح له أن يعود فيه. وفي رواية قال: لا بأس بنبيذ البختج. وفي النسائي عن أبي مسكين قال: سألت إبراهيم قلت: إنا نأخذ دردي الخمر أو الطلاء فننظفه، ثم ننقع فيه الزبيب ثلاثا، ثم نصفيه، ثم ندعه حتى يبلغ فنشربه. قال: يكره. وفي النسائي عن ابن شبرمة قال: رحم الله إبراهيم، شدد الناس في النبيذ ورخص فيه. وفي النسائي عن ابن المبارك قال: ما وجدت الرخصة في المسكر عن أحد صحيحة إلا عن إبراهيم. وفي النسائي عن عبد الرحمن بن أبزة قال: سألت أبي بن كعب عن النبيذ فقال: اشرب الماء واشرب العسل واشرب السويق واشرب اللبن الذي نجعت به. فعاودته فقال: الخمر تريد. وفي النسائي عن ابن شبرمة قال: قال طلحة لأهل الكوفة: في النبيذ فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير. قال: وكان إذا كان فيهم عرس كان طلحة وزبير يسقيان اللبن والعسل، فقيل لطلحة: لا تسقيهم النبيذ؟ قال: إني أكره أن يسكر مسلم في سببي. وفي النسائي عن قيس بن وهبان قال: سألت ابن عباس قلت: إن لي جريرة أنتبذ فيها حتى إذا غلى وسكن شربته. قال: مذ كم هذا شرابك؟ قلت: مذ 20 سنة. أو قال: مذ 40 سنة. قال: طالما تروت عروقك من الخبث. قال الألباني: ضعيف. وفي النسائي عن ابن عمر قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فيه نبيذ وهو عند الركن، ودفع إليه القدح فرفعه إلى فيه فوجده شديدا فرده على صاحبه، فقال له رجل من القوم: يا رسول الله، أحرام هو؟ فقال: علي بالرجل. فأتي به فأخذ منه القدح ثم دعا بماء فصبه فيه فرفعه إلى فيه فقطب، ثم دعا بماء أيضا فصبه فيه، ثم قال: إذا اغتلمت عليكم هذه الأوعية فاكسروا متونها بالماء. قال الألباني: ضعيف الإسناد. وفي النسائي عن رقية بنت عمرو بن سعيد قالت: كنت في حجر ابن عمر فكان ينقع له الزبيب. فيشربه من الغد ثم يجفف الزبيب ويلقى عليه زبيب آخر ويجعل فيه ماء فيشربه من الغد حتى إذا كان بعد الغد طرحه. قال الألباني ضعيف الإسناد موقوف. وفي النسائي عن ابن مسعود قال عطش النبي صلى الله عليه وسلم حول الكعبة فاستسقى فأتي بنبيذ من السقاية فشمه فقطب فقال علي بذنوب من زمزم فصب عليه ثم شرب. فقال رجل أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا. قال النسائي هذا خبر ضعيف. وقال الألباني ضعيف الإسناد. وفي النسائي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إذا خشيتم من نبيذ شدته فاكسروه بالماء. قال عبد الله من قبل أن يشتد. قال الألباني ضعيف الإسناد. وفي النسائي عن سعيد بن المسيب قال تلقى التقيف عمر بشراب فدعا به فلما قربه إلى فيه كرهه فدعا به فكسره بالماء فقال هكذا فافعلوا. قال الألباني ضعيف الإسناد.
نعم إيه يومين فقط. إيه صحيح هي من يعني تعمل بالظاهر من الزبيب ها أبي بس إنه ما اشتد يعني. لكن لو أن هناك واحد يعني صلى الله العافية والسلام أراد أن يجعلها لا استطاع أن يجعلها مسكرة. نعم.
باب الأوعية والظروف.
على كل حال حتى لو وضع فيه مواد أخرى أو مقصود كل ما أذهب العقل فهو المسكر عاد وأي طريقة عمل طرق كثيرة. نعم.
وفي سنن أبي داود عن زيد بن علي قال حدثني رجل كان من الوفد الذين وافدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من عبد القيس يحسب عوف أن اسمه قيس بن النعمان فقال لا تشربوا في نقير ولا مزفة ولا دباء ولا حنتم واشربوا في الجلد الموكى عليه فإن اشتد فاكسروه بالماء فإن آياكم فأهريقوه. وفي النسائي عن أبي سلمة قال سمعت عبد العزيز يعني ابن أسيد الطاحي بصري يقول سئل ابن الزبير عن نبيذ الجر قال نهانا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي
النسائي يعني ما
برق
ففي النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر. وفي النسائي عن أبي رجاء قال سألت الحسن عن نبيذ الجر أحرام هو؟ قال حرام. قد حدثنا من لم يكذب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نبيذ الحنتم والدباء والمزفة والنقير. وفي سنن النسائي وابن ماجه عن عبد الرحمن بن يعمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت. وعند ابن ماجه نهى عن الدباء والحنتم. وفي النسائي وابن ماجه عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجرار والدباء والظروف المزفتة. وفي رواية عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت. وعند ابن ماجه نهى أن ينتبذ في النقير والمزفت والدباء والحنتمة وقال وكل مسكر حرام. وللنسائي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتبذ في الدباء والمزفة والنقير والحنتم كل مسكر حرام. وفي النسائي عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن شراب صنع في دباء أو حنتم أو مزفة لا يكون زيتا أو خلا. وفي النسائي عن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيناه ويسير إذ حل بقوم فسمع لهم لغطا فقال ما هذا الصوت؟ قالوا يا نبي الله الله لهم شراب يشربونه فبعث إلى القوم فدعاهم فقال في أي شيء تنتبذون؟ قالوا ننتبذ في النقير والدباء وليس لنا ظروف. فقال لا تشربوا إلا فيما أوكيتم عليه قال فلبث بذلك ما شاء الله أن يلبث ثم رجع عليهم فإذا هم قد أصابهم وباء واصفروا. قال ما لي أراكم قد هلكتم؟ قالوا يا نبي الله أرضنا وبيئة وحرمت علينا إلا وحرمت علينا إلا ما أوكينا عليه. قال اشربوا وكل مسكر حرام. وفي سنن ابن ماجه عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني كنت نهيتكم عن نبيذ الأوعية ألا وإن وعاء لا يحرم شيئا كل مسكر حرام. وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتبذ في الجرار. وفي الدارمي عن أبي الحكم قال سألت ابن عباس أو سمعته سئل عن نبيذ الجر فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجر والدباء. وسألت ابن الزبير فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجر والدباء. وسألت ابن أبي فقال مثل قول ابن عباس. قال وقال ابن عباس من سره أن يحرم ما حرم الله ورسوله أو من كان محرما ما حرم الله ورسوله فليحرم النبيذ. قال وحدثني أخرى عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجر والدباء والمزفة وعن البسر والتمر. وفي الدارمي عن فضيل بن زيد الرقاشي أنه أتى عبد الله بن مغفل فقال أخبرني بما يحرم علينا من الشراب. فقال الخمر. قال قلت هو في القرآن. قال لم أحدثك إلا ما سمعت رسول محمدا صلى الله عليه وسلم بدا بالاسم أو بالرسالة. قال نهى عن الدباء والحنتم والنقير. وفي سنن أبي داود عن جابر بن زيد وعكرمة أنهما كانا يكرهان البسر وحده ويأخذان ذلك عن ابن عباس. وقال ابن عباس رضي الله عنهما أخشى أن يكون المزاء الذي نهيت عنه عبد القيس. فقلت لقتادة ما المزاء؟ قال النبيذ في الحنتم والمزفت. وفي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة قال علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دباء ثم أتيته به فإذا هو ينش فقال اضرب بهذا الحائط فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. وفي النسائي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنبذوا في الدباء ولا المزفة ولا النقير وكل مسكر حرام. وفي النسائي عن عطاء وسئل رجل وسأله رجل فقال إنا نركب أسفارا فتبرز لنا الأشربة في الأسواق لا ندري أوعيتها. فقال كل مسكر حرام. فذهب يعيد فقال كل مسكر حرام. فذهب يعيد فقال ما هو ما أقول لك. وفي النسائي عن عائشة أم المؤمنين قالت نهيتم عن الدباء نهيتم عن الحنتم نهيتم عن المزفة ثم أقبلت على النساء فقالت إياكن والجر الأخضر وإن أسكركن ماء حبكن فلا تشربنه وإن أسكركن ماء حبكن فلا تشربنه. وفي النسائي عن أبي جمرة قال كنت ترجم بين ابن عباس وبين الناس فأتت امرأة تسأله عن نبيذ الجر فنهى عنه. قلت يا أبا عباس إني أنتبذ في جرة خضراء نبيذا حلوى فأشرب منه فيقرقر في بطني قال لا تشرب منه وإن كان أحلى من العسل. وفي سنن أبي داود عن علي رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والنقير والجعة. وفي النسائي عن أنس بن مالك أن أم الفضل أرسلت إليه تسأله عن نبيذ الجر فحدثها عن النضر ابنه أنه كان ينبذ غدوة ويشربه عشية. قال الألباني ضعيف الإسناد. وفي النسائي عن هنيدة بنت شريك بن أبان قالت لقيت عائشة رضي الله عنها بالخريبة فسألتها عن العكر فنهتني عنه وقالت انبذي عشية واشربي غدوة وأوكي عليه ونهتني عن الدباء والنقير والمزفة والحنتم. قال الألباني ضعيف. وفي النسائي عن أسماء بنت يزيد عن ابن عم لها يقال له أنس قال قال ابن عباس رضي الله عنهما ألم يقل الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قلت بلى. قال ألم يقل الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم؟ قلت بلى. قال فإني أشهد أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النقير والمقير والدباء والحنتم. قال الألباني ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن عائشة قالت أتعجز إحداكن أن تتخذ كل عام من جلد أضحيتها سقاء؟ ثم قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتبذ في الجر وفي كذا وفي كذا إلا الخل. قال الألباني ضعيف الإسناد. وفي النسائي عن أبي بردة بن نيار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشربوا في الظروف ولا تسكروا. قال النسائي هذا حديث منكر. وفي النسائي عن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت. قال الألباني ضعيف الإسناد. وفي النسائي عن عائشة قالت اشربوا ولا تسكروا. قال النسائي هذا غير ثابت. وقال الألباني ضعيف الإسناد موقوفا لكن صح مرفوعا. وفي النسائي عن عائشة سألها أناس كلهم يسأل عن النبيذ يقول ننبذ التمر غدوة ونشربه عشية وننبذه عشيا ونشربه غدوة. قالت لا أحل مسكرا وإن كان خبزا وإن كانت ماء. قالتها ثلاث مرات. قال الألباني وضعيف الإسناد. باب تسمية الخمر بغير اسمها. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن أبي مالك الأشعري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. زاد ابن ماجه يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. وفي سنن ابن ماجه عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب ناس من أمة الخمر باسم يسمونها إياه. وفي سنن ابن ماجه عن أبي أمامة الباهلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذهب الليالي والأيام حتى تشرب فيها طائفة من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. قال في الزوائد في إسناده عبد السلام بن عبد القدوس ضعيف وحسنه شيخنا. وفي سنن أبي داود عن سفيان الثوري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. وفي سنن النسائي عن ابن محيريز عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يشرب ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. وفي سنن الدارمي عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما يكفأ قال زيد يعني الإسلام كما يكفأ الإناء يعني الخمر. فقيل كيف يا رسول الله وقد بين الله فيها ما بين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمونها بغير اسمها فيستحلونها. باب لعن الله الخمر. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. ولفظ ابن ماجه لعنت الخمر على عشرة أوجه بعينها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها وشاربها وساقيها. وفي الترمذي وابن ماجه عن أنس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة عاصرها ومعتصرها والمعصورة له وحاملها والمحمولة له وبائعها والمبيوعة له وساقيها والمستسقات له حتى عد عشرة من هذا الضرب. ولفظ الترمذي عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترات له.
يعني سبحان الله المجتمعات التي يشرب فيها الخمر تكثر فيها سبحان الله يعني الفتن والمشاكل والجرائم والحوادث، لذلك إذا فشل الخمر في مجتمع سبحان الله تفكك المجتمع، الأسرة تتفكك، يفسد الأب والأم والأبناء والبنات. الخمر هي أم الخبائث، فهي تفسد الحقيقة يعني فسادا عظيما، تفسد فسادا عظيما، والمسلم إضافة إلى ذلك تصده عن ذكر الله وعن الصلاة، وتوقع بين المسلمين العداوة والبغضاء. ولو لم يأتي من شربها إلا أنها تصد عن ذكر الله. والإنسان يعني بدل ما يشكر الله عز وجل على نعمة العقل فإنه يذهبها، ويكون نسأل الله العافية يعني كالمجنون. لا، المجنون خير منه، لأن المجنون ليس بيده، وقع جنونه، لكن هؤلاء بأيديهم. حتى أن ابن قيم ذكر أن بعضهم كان يتوضأ ببوله لأنه سكران ما يدري. الخمر ما سمعتم من هذه الأحاديث الكثيرة جدا، بعضها يعني قصد منها سد ذريعة شرب الخمر، وبعضها بينت عظم يعني هذه المعصية خطرها، منها قوله لا تقبل له صلاة 40 يوما، تقبل له صلاة 40 يوما، يعني معنى ذلك لا يرفع له عمل. الصلاة هي أعظم الأعمال، إذا لم ترفع الصلاة لم يرفع له عمل 40 يوما، نسأل الله العافية والسلامة. كيف يعيش يعني هذا؟ كيف يصير عبد الله يعني يصير في معادات مع ربه؟ صلى الله عليه وسلم كونه لا يرفع له عمل عبد الله، فتقبل له صلاة. وعندهم بذل يوم يومين 40 يوما، 40 يوما لا تقبل له صلاة.
باب الخمر أم الخبائث. وفي النسائي عن عثمان رضي الله عنه قال اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث، إنه كان رجل ممن خلا قبلكم تعبد، فعلقته امرأة غوية فأرسلت إليه جاريتها فقالت لها فقالت له إنا ندعوك للشهادة، فانطلق مع جاريتها فطافقت، كلما دخل بابا أغلقته دونه حتى أفضى إلى امرأة وضيئة عندها غلام وباطية خمر، فقالت إني والله ما دعوتك للشهادة، ولكن دعوتك لتقع علي أو تشرب من هذه الخمرة كأسا أو تقتل هذا الغلام، قال فاسقني من هذا الخمر كأسا، فسقته كأسا، قال زيدوني، فلم يرم حتى وقع عليها وقتل النفس. فاجتنبوا الخمر فإنها والله لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر إلا ليوشك أن يخرج أحدهما صاحبه. وفي سنن ابن ماجه عن أبي الدرداء قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر. وفي سنن ابن ماجه عن خباب بن الأرت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إياك والخمر فإن خطيئتها تضرع الخطايا، كما أن شجرتها تفرع الشجر. قال في الزوائد في إسناده نمير الشامي وهو ضعيف، وقال الألباني ضعيف. باب ما يجوز شربه من الطلاء. وفي النسائي عن سويد بن غفلة قال كتب عمر بن الخطاب إلى بعض عماله أن ارزق المسلمين من الطلاء ما ذهب ثلثه وبقي ثلثه. وفي النسائي عن عامر بن عبد الله قال قرأت كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى أما بعد فإنها قدمت علي عير من الشام تحمل شرابا غليظا أسود كطلاء الإبل، وإني سألتهم على كم يطبخونه فأخبروني أنهم يطبخونه على الثلثين، ذهب ثلثاه الأخبثان، ثلث ببغيه وثلث بريحه، فمر من قبلك يشربونه. وفي النسائي عن عبد الله بن يزيد الخطمي قال كتب إلينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أما بعد فاطبخوا شرابكم حتى يذهب منه نصيب الشيطان، فإن له اثنين ولكم واحد. وفي النسائي عن الشعبي قال كان علي رضي الله عنه يرزق الناس الطلاء يقع فيه الذباب ولا يستطيع أن يخرجه منه. وفي النسائي عن داود قال سألت سعيدا ما الشراب الذي أحله عمر رضي الله عنه، قال الذي يطبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه. وفي النسائي عن سعيد بن المسيب أن أبا الدرداء كان يشرب ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه. وفي النسائي عن أبي موسى الأشعري أنه كان يشرب من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه. وفي النسائي عن سعيد بن المسيب وسأله أعرابي عن شراب يطبخ على النصف فقال لا، حتى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث. وفي رواية إذا طبخ الطلاء على الثلث فلا بأس به. وفي النسائي عن أبي رجاء قال سألت الحسن عن الطلاء المنصف قال لا، فقال لا تشرب. وفي النسائي عن بشير بن المهاجر قال سألت الحسن عما يطبخ من العصير قال ما تطبخه حتى يذهب الثلثان ويبقى الثلث. وفي النسائي عن أنس بن مالك قال إن نوحا صلى الله عليه وسلم نازعه الشيطان في عود الكرم فقال هذا لي وقال هذا لي، فاصطلحا على أن لنوح ثلثها وللشيطان ثلثيها. باب ما يجوز شربه من العصير.
طلاء
ظهر الشراب، يعني شراب يمكن والله أعلم هو ظاهر غالب أنه من الفاكهة، يمكن
شيء لأنه قال من الشام. ها
باب ما يجوز شربه من العصير. وفي النسائي عن أبي ثابت الثعلبي قال كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فسأله عن العصير فقال اشربه ما كان طريا، قال إني طبخت شرابا وفي نفسي منه، قال أكنت شاربه قبل أن تطبخ؟ قال لا، قال فإن النار لا تحل شيئا قد حرم. وفي رواية والله ما تحل النار شيئا ولا تحرمه. قال ثم فسر لي قوله لا تحل شيئا لقولهم في الطلاء ولا تحرمه. وفي النسائي عن سعيد بن المسيب قال اشرب العصير ما لم يزبد. وفي النسائي عن هشام بن عائد الأسدي قال سألت إبراهيم عن العصير قال اشربه حتى يغلي ما لم يتغير. وفي النسائي عن عطاء في العصير قال اشربه حتى يغلي. وفي النسائي عن الشعبي قال اشربه ثلاثة أيام إلا أن يغلي. وفي النسائي عن ابن مسعود قال أحدث الناس أشربة ما أدري ما هي، فما لي شراب منذ 20 سنة أو قال 40 سنة إلا الماء والسويق، غير أنه لم يذكر النبيذ. وفي النسائي عن عبيدة قال أحدث الناس أشربة ما أدري ما هي، وما لي شراب منذ 20 سنة إلا الماء واللبن والعسل. وفي النسائي عن جرير قال كان ابن شبرمة لا يشرب إلا الماء واللبن. باب استعذاب الماء. وفي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعذب له الماء من بيوت السقيا. قال قتيبة عين بينها وبين المدينة يومان. باب ما يقول إذا شرب اللبن. وفي سنن أبي داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت في بيت ميمونة فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه خالد بن الوليد رضي الله عنه، فجاءوا بضبين مشويين على ثمامتين، فتبزق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خالد إخالك تقذره يا رسول الله؟ قال أجل. ثم أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبن فشرب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، وإذا سقي لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، فإنه ليس شيء يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن. ولفظ الترمذي: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وخالد بن الوليد على ميمونة، فجاءتنا بإناء فيه لبن، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على يمينه وخالد على شماله، فقال لي: الشربة لك، فإن شئت أثرت بها خالدا. فقال: ما كنت أوثر على سؤرك أحدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطعمه الله الطعام فليقل الحديث. ولم يذكر قصة الضبين. باب: الحالب لا يجهد الشاه. وفي الدارمي عن ضرار بن الأزور قال: أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقحة، فأمرني أن أحلبها، فحلبتها فجهدت في حلبها، فقال: دع داعي اللبن. باب: الشرب من ثلمة القدح. وفي سنن أبي داود عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة القدح، وأن ينفخ في الشراب. باب: ساقي القوم آخرهم شربا. وفي الترمذي وابن ماجه والدارمي عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ساقي القوم آخرهم شربا. وفي سنن أبي داود عن ابن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ساقي القوم آخرهم شربا.
يلب المقصود به الحليب اليوم نسميه احنا الحليب. نعم.
الكتاب الثاني: اللباس والزينة.
الظاهر كان هو عبارة عن وجبة، يعني
غدوق، يعني الغداء على الفطور، لكن بعد الطعام ما أدري. هو يشربه عشاء عليه الصلاة والسلام، يعني يصير هو العشاء يعني.
يا أخي الكريم، يعني أنا لا أعرف أنه مسكر،
لكن كونه مضر لا ريب أنه مضر، لكن كونه مسكر لا أظنه يعني. لكنه هو يعطي الجسم سعرات حرارية لا حاجة للجسم بها، يصير ما قال عنده نوع من الله، هذا مضر له. لا، إذا كانت النسبة يعني منغمرة فيه هي ما تؤثر. إذا كانت النسبة يعني لا 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 حكم لها فيه، يعني صار مخلصة ذهبت انغمرت. أما إذا كانت نسبة واضحة حيث يمكن عزلها عنه، وأرادوا أنهم مثلا يصفونها، صار هذا حرام. ما يقول.
باب الإعجاب بالنفس. وفي سنن الترمذي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خرج رجل ممن كان قبلكم في حلة له يختال فيها، فأمر الله الأرض فأخذته فهو يتجلجل فيها، أو قال يتلجلج فيها إلى يوم القيامة. وفي الترمذي عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مشت أمتي بالمطيطة وخدمها أبناء الملوك أبناء فارس والروم، سلط شرارها على خيارها. باب: من جر الثوب خيلا. وفي النسائي وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة. وفي سنن ابن ماجه عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. قال عطية: فلقيت ابن عمر بالبلاغ، فذكرت له حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال وأشار إلى أذنيه: سمعته أذناي ووعاه قلبي. باب: ما أسفل من الكعبين فهو في النار.
من جر إزاره خيلاء، من جر إزارة خيلاء محمد
إن جر إجارة من الخيلاء.
إيش بعده؟
لم ينظر الله إليه يوم
القيامة. الذي يظهر الله أعلم أن هذا يعني دل أنه كبيرة من كبائر الذنوب. جر إجارة كبيرة من كبائر الذنوب. فوره لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فهو إن كان خيلاء فهو كبيرة من كبائر الذنوب. وإن كان ليس خيلاء فقد قال النبي ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار.
باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار. وفي سنن أبي داود والترمذي عن جابر بن سليم قال رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدروا عنه. قلت من هذا؟ قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت عليك السلام يا رسول الله مرتين. قال لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية الميت، قل السلام عليك. قال قلت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإن أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك.
دعوته
إيش؟
دعوته.
وإن أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفراء أو فلات فظلت راحلتك فدعوته ردها عليك. قلت اعهد إلي. قال لا تسبن أحدا. قال فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاه. قال ولا تحقرن شيئا من المعروف وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إلي وجهك، إن ذلك من المعروف، وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة، وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه. واقتصر الترمذي على أمر السلام. وفي رواية له طلبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أقدر عليه، فجلست فإذا نفر هو فيهم ولا أعرفه وهو يصلح بينهم، فلما فرغ قام معه بعضهم فقالوا يا رسول الله، فلما رأيت ذلك قلت عليك السلام يا رسول الله الحديث. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إزرة المسلم إلى نصف الساق، ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. وفي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر منها شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وفي سنن أبي داود عن ابن عمر قال ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار فهو في القميص. وفي سنن أبي داود عن عكرمة أنه رأى ابن عباس يأتزر فيضع حاشية إزاره من مقدمه على ظهر قدميه ويرفع من مؤخره. قلت لما تأتزر هذه الإزرة؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتزرها. وفي الترمذي والنسائي وابن ماجه عن حذيفة قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسفل عضلة ساقي أو ساقه فقال هذا موضع الإزار، فإن أبيت فأسفل فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين. وفي سنن
يعني بعضهم أراد أن يفرق بين الإزار والقميص وقال هذه النصوص في الإزار، لأن الإزار هو الذي يسحب، أما القميص إنه لا يسحب. وأثر ابن عمر والحديث الذي قبله قبل قليل يدل على أن الحكم واحد، الإزار والقميص كلاهما الحكم فيه واحد. قل بنطرون كذا قميص الثوب، يعني قميص هو الثوب.
وفي سنن ابن ماجه عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سفيان ابن سهل لا تسبل فإن الله لا يحب المسبلين. وفي النسائي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل لا ينظر إلى مسبل الإزار. وفي سنن أبي داود عن ابن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أسبل إزاره في صلاته خيلا فليس من الله في حل ولا حرام. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة قال بينما رجل يصلي مسبلا إزاره إذ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فتوضأ فذهب فتوضأ ثم جاء ثم قال اذهب فتوضأ فذهب فتوضأ ثم جاء فقال له رجل يا رسول الله ما لك أمرته أن يتوضأ فقال إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره فإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره. قال الألباني ضعيف. وفي سنن أبي داود عن قيس بن بشر التغلبي قال أخبرني أبي وكان جليسا لأبي الدرداء قال كان بدمشق رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له ابن الحنظلية وكان رجلا متوحدا قل ما يجالس الناس إنما هو صلاة فإذا فرغ فإنما هو تسبيح وتكبير حتى يأتي أهله. فمر بنا ونحن عند أبي الدرداء فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فقدمت فجاء رجل منهم فجلس في المجلس الذي يجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل إلى جنبه لو رأيتنا حين التقينا نحن والعدو. فحمل فلان فطعن فقال خذها مني وأنا الغلام الغفاري كيف ترى في قوله. قال ما أراه إلا قد بطل أجره. فسمع بذلك آخر فقال ما أرى بذلك بأسا فتنازع حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سبحان الله لا بأس أن يؤجر ويحمد. فرأيت أبا الدرداء سر بذلك وجعل يرفع رأسه إليه ويقول أنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول نعم. فما زال يعيد عليه حتى إني لأقول ليبركن على ركبتيه. قال فمر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المنفق على الخيل كالباسط يده بالصدقة لا يقبضها. ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الرجل خريم الأسدي لولا طول جمته وإسبال إزاره. فبلغ ذلك خريما فعجل فأخذ شفرة فقطع بها جمته إلى أذنيه ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه. ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. قال أبو الدرداء وكذلك قال أبو نعيم عن هشام قال حتى تكونوا كالشامة في الناس. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.